السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستعين بالله تبارك وتعالى ونكمل ما كنا توقفنا عنده في لقائنا السابق. وليعلم أن صاحب فتح المغيث هو يأخذ ممن سبقه، لكنه أحيانا يأخذ العبارة ويصوغها فيزيدها قليلا من الصعوبة، فيحتاج أن نقف بعض الأحيان عند كل جملة منها بإرجاعها إلى كلام من أخذ منهم حتى تصبح أسهل وأوضح. نعم، وأحيانا يكون بسبب الاختصار، فإنه يختصر فيحصل له أحيانا في هذا الاختصار ما يورث عدم يعني الظهور. نعم، سم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه فتح المغيث: وفي عدم المعرفة بضبطهم كتبهم من وقت السماع إلى حين التأدية، وكذا تيسر جمع الطرق التي يتمكن معها من نفي الشذوذ والعلة المكتفى فيه بغلبة الظن. ووراء هذا أن الكتاب المشهور الغني بشهرته عن اعتبار الإسناد منا إلى مصنفه ككتاب النسائي مثلا، مما لا يحتاج في صحة نسبته إلى النسائي إلى اعتبار حال الإسناد منا إليه، كما اقتضاه كلامه إذا روى مصنفه فيه حديثا ولم يعلله، وجمع إسناده شروط الصحة ولم يطلع المحدث فيه على علة، فما المانع من الحكم بصحته ولو لم ينص عليها أحد من المتقدمين؟ لا سيما وأكثر ما يوجد من هذا القبيل ما رواته رواة الصحيح، وفيهم الضابطون المتقنون الحفاظ بكثرة. هذا لا ينازع فيه من له ذوق في هذا الفن، أفاده شيخنا ومن قبله ابن الناظم في ديباجة شرحه لأبي داود.
نعم، الحمد لله. كنا قد تكلمنا على هذه القضية فيما تقدم معنا، وقد جاء لي أو وصلت إلي بعض الرسائل التي يذكر فيها أبنائي وإخواني أن بعض هذه العبارات لم تتضح لهم، فنقول الحمد لله، ونحن الآن قد عدنا ليحسن الربط في الموقف. نقول هذا الكلام الذي قرئ الآن فيه مسألتان، في قول الحافظ السخاوي الذي نقله عن شيخه الحافظ ابن حجر رحمه الله فيه مسألتان. الأولى ملخصا، دعوكم من الكتاب، الأولى هي قول الحافظ في الرد على ابن الصلاح، هذا قوله في الرد على ابن الصلاح في هذا الباب ما نقل عن الأئمة المتقدمين فيما حكموا بصحته في كتبهم المشهورة، ما نقل عن الأئمة المتقدمين في حكمهم الذي نقل عنهم في حكمهم بصحة ما حكموا بصحته في كتبهم المشهورة. تمام، هذه القضية الأولى، ما أراد الحافظ بيانه رحمه الله ونقل عبارته السخاوي رحمه الله. يقول، أعني السخاوي في نقله كلام شيخه، يقول ناقلا لرده على ابن الصلاح أن كلام ابن الصلاح رحمه الله يقتضي الحكم، هذا كلام ابن الصلاح يقتضي الحكم بصحة ما نقل عن الأئمة المتقدمين في كتبهم المشهورة. هذا الكلام اللي الآن سقناه عن الحافظ ابن الصلاح، يقول ظاهر كلام ابن الصلاح أنه يقضي بالحكم بصحة ما نقل عن الأئمة المتقدمين فيما حكموا بصحته في كتبهم المشهورة. مثال هذا، أليس كتاب النسائي مثلا؟ النسائي في أثناء كتابه روى حديثا بإسناده، صح ولا لا؟ ثم تكلم على صحة هذا الحديث، وهذا موجود، تكلم على صحة هذا الحديث. فكلام الحافظ ابن حجر في هذا الباب يقول الآن عندنا النسائي حكم بصحة هذا الحديث مثلا، فإذا كان حكم النسائي بصحة هذا الحديث في سننه المشهورة، ما هي الطريقة التي وصل بها إلينا كلامه؟ الآن الطريقة التي وصل بها إلينا كلام النسائي وغيره من أصحاب الكتب المشهورة الإسناد، تمام؟ والإسناد على قسمين، على جزئين، جزء من النسائي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ ثم الجزء الثاني إما أن يكون من النسائي إلينا بكتاب سنن النسائي رواية، حدثنا شيخنا بسنن النسائي الصغرى فلان إلى باب كذا وإجازة لباقيه، تمام؟ أو قراءة عليه كله إلى آخره، هذا ما هو الإسناد. الصورة الثانية، هذا الكتاب الآن الإسناد فيه من النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نبني نحن عليه اليوم الحكم من بعد النساء إلى يومنا هذا إلى أن يرث الله الأرض، نأتي لإسناد النساء ونبني عليه الحكم، صح ولا لا؟ فالذي ليس له إسناد إلى النساء بمؤلف النساء كيف وصل إليه النساء؟ بالشهرة. الآن الأمهات الست كل المسلمين ينقلونها بالإسناد إلى مصنفيها؟ لا، بالشهرة. هل يمكن الآن في الإسناد الذي ينقله واحد من المسلمين إلى صحيح البخاري ومن البخاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قلناه في السابق، لو في بعض رجال إسنادك أنت إلى البخاري إلى الصحيح فيهم ضعيف، فيهم مجهول، فيهم مبتدع بدعة كبرى، هل ستضعف حديث في البخاري؟ ما يمكن. لماذا؟ لأنه مع هذا الاتصال الذي نحن نأخذه إبقاء على السند في الأمة لهذه الخيرية، نحن ما يمكن أن نحكم على حديث في البخاري بأنه إيش؟ بأنه ضعيف بسبب بعض شيوخنا أو شيوخ شيوخنا أو من فوقهم، واضح؟ إذن فنحن تلقيناه مع بركة الاتصال، تلقيناه بما هو أكبر من الأسانيد وهو الشهرة، أليس كذلك؟ إذن هذه طريق، والطريق الأولى طريق حينما ننقل عن النسائي بالطريق الأولى أنه صحح هذا الحديث، ماشي؟ حكمنا بأن النسائي صحح هذا الحديث، كيف حكمنا؟ كيف عرفنا أنه صححه؟ بالإسناد، صح؟ بالإسناد نقلنا أنه صححه. وإذا لم يكن أيضا في كتابه، خلونا نخرج زيادة، إذا لم يكن في كتابه لكن روي عنه إلى تلاميذه إليه بالإسناد في مؤلف آخر من كتب التواريخ مثلا أن النسائي صحح هذا الحديث، كيف وصلنا هذا التصحيح؟ علمنا هذا الحكم من هؤلاء العلماء على هذه الأحاديث بالإسناد ولا لا؟ الإسناد أليس هو الطريق إلينا؟ صح ولا لا؟ فإذا كان الإسناد في هذه الكتب المعتبرة المشهورة هو الطريق إلينا، تمام؟ في النقل بصحة هذا الكلام عنهم، فليكن حينئذ هو الطريق نفسه فيما في الحكم صحة وعدمها. يعني نحن قبلنا هذا الكلام بالإسناد، رويناه عن النسائي، أليس كذلك؟ إذا كان الحكم عن النسائي رويناه بالإسناد ونحن في الأعصار المتأخرة، أليس كذلك؟ فإذا ليبقى عندنا الحكم على هذه الأحاديث وإن كنا نحن في الأعصار المتأخرة، واضح الصورة؟ لماذا؟ يقول الحافظ لأنه لم يبقى عندنا حينئذ إلا ما بين المصنف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شيخ النسائي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر هؤلاء الرواة وخصوصا أصحاب الكتب الستة يتفقون فيها، أكثرهم رجال المشاهير ومن رجال الصحيح مثلا، فما الذي يمنع إذا وجدنا حديثا في هذا المصنف ولم ينص عالم معتبر على صحته، وأيضا لم يوجد عن عالم متبحر من الأولين يطعن فيه بعلته واستجمع شروط الصحة، ما المانع أن نحكم عليه نحن في هذا الزمن؟ وضحت الصورة؟ وضحت؟ هذا هو، هذا الذي أراد أن يقوله، يقول أنت تقول إننا طريقنا في النقل عن هؤلاء الأئمة في الصحة على هذه الأحاديث في كتبهم هو الإسناد، إذا كان هو الطريق إليهم هذا فليكن أيضا لنا نحن في غيره، وهو الحكم على ما؟ على الأحاديث، لأننا ما عرفنا هذا الحكم إلا بالأسانيد إليهم، فإذا كان هذا مقبولا في النقل عنهم فليكن أيضا لنا نحن جائزا بالحكم على هذه الأحاديث. الطريق الثانية هي الطريق الشهرة،
إذا جاءك هذا الحديث الذي ذكر في هذا الكتاب المشهور عندك فإنك حينئذ تحكم عليه بما يستحقه من درجته، وإذا كان كذلك وقد استجمع هذه الشروط وأنت إنما نظرت فيه بعد شهرة هذا الكتاب، نظرت فيه في من فوق المؤلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تجد فيه مانعا يمنع من تصحيحه، ولكنك لم تجد من صححه قبله ولم تجد من طعن فيه قبله، وكان هذا المتكلم أو المصحح ممن هو أهل للتصحيح، عالم متبحر يعرف الفن، فما المانع أن يصحح حينئذ؟ فإذا قلت هكذا فإنه يلزم الحافظ بن الصلاح هذا الإلزام. ثم يقول الحافظ بن حجر بعد ذلك، يقول ولا يمانع في هذا إلا من ليس له ذوق في هذا الفن، لأننا لو لم نقل به لما قبلنا من العلماء المتأخرين من بعد عصر بن الصلاح إلى يومنا هذا أي تصحيح، والعلماء كلهم كما قلنا لكم على خلاف ابن الصلاح رحمه الله تعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولعل ابن الصلاح اختار حسم المادة لئلا يتطرق إليه بعض المتشبهين ممن يزاحم في الوثوب على الكتب التي لا يهتدى للكشف منها والوظائف التي لا تبرأ ذمته بمباشرتها، وللحديث رجال يعرفون به.
إذا كان أقفل الباب، إذا كان المراد هذا إقفال الباب على من ليس بأهل، التعليل ليس بوجيه، ليس بوجيه، ولكن يقال بالتفصيل، يقال إن هذا سائغ لمن كان كما ذكر العلماء من أهل الشأن ومتبحر وعنده معرفة في هذا الباب، نعم يقبل. أما أن يهجم عليه من لا علم عنده فيه فلا يقبل منه، وبهذا تنتهي المشكلة ونمشي. نعم،
أحسن الله.
لكن هذه القضية، قضية إقفال باب التصحيح، أختها عند الفقهاء إغلاق باب الاجتهاد، ما عاد فيه إلا التقليد، وهذا يفوت عليه كثير من الأحكام، والأمة تحتاج إلى كثير من الفتاوى في المسائل النازلة، فإذا أغلق باب الاجتهاد وقعت الأمة في حرج. وهكذا في باب التصحيح والتضعيف، فإنه يفوت كثير من الصحيح مما لم ينص عليه المتقدم، وأيضا يوجب بالعكس مفهوم المخالفة، يوجب علينا السكوت عن الحديث الضعيف ظاهر العلة الذي لم يضعفه المتقدم، أليس كذلك؟ قل عكس كما قال الناظم، فقل عكسا تصب، فإذا عكست القضية أيضا يصيب، وهذا ما يقول به من له ذوق في هذا الفن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وللحديث رجال يعرفون به، وللدواوين كتاب وحساب. ولذلك قال بعض أئمة الحديث في هذا المحل الذي يطلق عليه اسم المحدث في عرف المحدثين أن يكون كتب وقرأ وسمع ووعى.
سمع
وسمع ووعى
قرأ، أي نعم،
أحسن الله إليكم، أن يكون كتب وقرأ وسمع ووعى ورحل إلى المدائن والقرى وحصل أصولا وعلق فروعا من كتب المسانيد والعلل والتواريخ التي تقرب من 1000 تصنيف. فإذا كان كذلك فلا ينكر له ذلك. وأما إذا كان على رأسه طيلسان وفي رجليه نعلان وصحب أميرا من أمراء الزمان، أو من تحلى بلؤلؤ ومرجان أو بثياب ذات ألوان، فحصل تدريس حديث بالإفك والبهتان وجعل نفسه ملعبة للصبيان، لا يفهم ما يقرأ عليه من جزء ولا ديوان، فهذا لا يطلق عليه اسم محدث بل ولا إنسان، وإنه مع الجهالة آكل حرام، فإن استحله خرج من دين الإسلام، انتهى.
نسأل الله العافية والسلام. كيف لو رأى اليوم، كيف لو رأى زماننا هذا يصحح الإمام أحمد ويصحح إسحاق بن راهوية ويصحح علي بن المديني؟ وهذا أنا سميت هؤلاء الثلاثة لأن أمثلتهم موجودة، ويأتينا ويقول حديث ضعيف، وأنت صاحب المعرفة تنظر في جميع شرائط الصحيح التي درستها فلا تجد فيه شرطا من شروط الصحة يتخلف عنه، تنظر أيضا إلى العلل الخفية حتى تجتهد وتحتاط لذمتك زيادة هروبا من التقليد في العلل الخفية، السماع والإرسال الخفي والتدليس واللقي ما سيأتي معنا، يعني في الحقيقة تنظر، وإذا بك شرط البخاري أعلى الشروط، وهذا الحديث يصححه للأئمة، ويأتينا اليوم من يقول عنه ضعيف منكر. وليته إذ قال هاتين الكلمتين بيّن وجه الضعف وبيّن وجه النكارة حتى نأخذ نحن، فإما أن نوافقه وإما أن نخالفه. فعلماء العصر ينظرون، لأن العالم إذا تكلم أدلى بالحجة يقول الحجة كذا، ولكن لا، هكذا ضعيف منكر وسكوت. فأنت إذا رأيت مثل هؤلاء ماذا تقول في السخاوي؟ موجودين اليوم، موجودين، ولكن الخوف ليس علينا نحن. فالحمد لله أهل الإسلام عندهم علماء الإسلام الذين يعرفونهم وستصدون لهؤلاء، ولكن الخوف على هؤلاء في ماذا يقابلون الله به يوم القيامة، في طعنهم في الأحاديث التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر من ذلك كما قلت لكم ما عاد يحتاج في أحاديث لم يصححها المتقدمون، لا، الآن أحاديث كما قلت لكم في اللقاء السابق، أحاديث في البخاري يطعن فيها ويتكلم عليها، وإلى الله المشتكى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والظاهر أنها نفثة مصدور ورمية معذور.
يعني لا يكفي في العلم الشكل، وإنما العلم بالتحقيق والخبرة، أما أن تلبس لباس العلماء ولست مثلهم هذا ما يحل، ما يكفيك. لو لبست لباس الحكام تصير حاكم، ما يم تصبح مثل مقال ابن فارس أو نقل ابن فارس، فحينئذ تصبح كما قيل. خليه يمشي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والظاهر أنها نفثة مصدور ورمية معذور، وبها يتسلى القائم في هذا الزمان بتحقيق هذا الشأن مع قلة الأعوان وكثرة الحسد والخذلان، والله المستعان وعليه التكلان.
الله أكبر. نعم.
إذا تقرر هذا فاعلم أنه لم يصرح أحد.
هذه مسألة جديدة تقيدون عليها، مسألة غير السابقة، وهي الكلام على شرط الشيخين. هنا إذا تقرر هذا فاعلم، هنا المبحث في شرط الشيخين رحمهما الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا تقرر هذا فاعلم أنه لم يصرح أحد من الشيخين بشرطه في كتابه ولا في غيره، كما جزم به غير واحد منهم النووي، وإنما عرف بالسبر لكتابيهما، ولذا اختلف الأئمة في ذلك.
هذا الكلام يعني ليس على إطلاقه، هكذا عند التحقيق ليس على إطلاقه حقيقة. فمسلم له كلمات واضحة في مقدمة الصحيح عول عليها العلماء في بيان شرطه رحمه الله. وهكذا مثلا الإمام أبو داود في رسالته لأهل مكة، لكن هذا شرط الشيخين فقط، فإنه تكلم على شرطه في رسالته لأهل مكة. والعجب سبحان الله، التآليف كما قال بعض الأئمة هي هبات رحمانية، مواهب من الله جل وعلا، ومع ذلك اختلفوا في بعض المواضع الصريحة في كتابه اختلافا كبيرا، وسبحان من يلهم من أراد إلهامه الفهم الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإنما عرف بالسبر لكتابيهما، ولذا اختلف الأئمة في ذلك. فقال أبو الفضل ابن طاهر الحافظ في جزء سمعناه أفرده لشروط الستة: شرطهما أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلا غير مقطوع، فإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن، وإن لم يكن له إلا راو واحد وصح الطريق إليه كفى.
أعد.
فقال أبو الفضل ابن طاهر الحافظ في جزء سمعناه أفرده لشروط الستة.
نعم، مطبوع معروف. نعم.
قال: شرطهما أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلا غير مقطوع، فإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن، وإن لم يكن له إلا راو واحد وصح الطريق إليه كفى.
فلفظة حسن لا يراد بها الحسن الاصطلاحي قسيم الصحيح، ولكن قوله فحسن يعني فجميل. حسن هنا ليست حكم، ليست حكما، وإنما قوله فحسن يعني فبها ونعمت، وإلا فإذا كان واحد يكفي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وما ادعاه من الاتفاق على ثقة نقلتهما قد لا يخدش فيه وجود حكاية التضعيف في بعضهم ممن قبلهما لتجويز أنهما لم يرياه قادحا، فنزل كلام الجمهور المعتمد عندهما منزلة الإجماع.
نعم، يعني بعض الرجال في الصحيحين أو عند الشيخين قد تكلم فيهما أو فيهم بعض من هو في عصرهم، وبعض من جاء بعده، وبعض من تقدمه، يعني الثلاث طبقات، ما معاصر للشيخين، وإما تقدمهما وإما جاء بعدهما. فهنا حينما يتكلم هؤلاء في هؤلاء الرجال متكلم فيهم، ثم تجد هؤلاء الرجال المتكلم فيهم عند البخاري مثلا أو عند مسلم مثلا أو اشترك في هذا الرجل، ماذا يقال؟ نقول لا يخدش فيه، وذلك لثلاثة أمور. لا يخدش فيه يعني ما يمكن أن يكون هذا جارحا إذا أمعنت النظر، لثلاثة أمور. الأول أن الشيخين من أهل الاجتهاد، والمجتهد لا يلزم بقول مجتهد آخر، صح ولا لا؟ إذا بين دليله فله حق الاجتهاد، فالبخاري مجتهد ومسلم مجتهد، فأنت ما تلزمهم بكلام المجتهد الآخر، هذا أولا. ثانيا أنه إذا كان كل واحد منهما مجتهد فإنه يخالفك، فما تراه أنت في هذا الراوي قادحا هو لا يراه قادحا، أو أن هذا القدح لا يؤثر، لا يؤثر. ثالثا قد يوافقك على هذا الراوي والكلام فيه، لكنه إنما انتقى له من حديثه ما لا يدخل في هذا الباب، انتقى من حديثه ما لا يدخل في هذا الباب، مثل سفيان بن حسين مضعف في الزهري، فيأتي البخاري فينظر، يأتي الإمام الحافظ غيره فينظر إلى شيء من حديثه، تمام، مما لا ينتقد عليه في غير الزهري مثلا، صح؟ يمشي ولا ما يمشي؟ يمشي. فإذا كان القول هكذا فقد يخرج له صاحب الصحيح من الباب الذي لم يتكلم فيه، فيظن أنه باب واحد هذا وهذا، وليس كذلك. الباب الذي انتقى منه صاحب الصحيح لم ينتقي منه الذي خالفه، فلذلك يحكم على هذا الراوي بالضعف ويمشي. المحقق يقول نعم، يأتي ويقول نعم ضعف سفيان بن حسين، لكنه ليس تضعيفا مثلا مطلقا، ضعف في روايته عن فلان، العالم أطلقها ومشى. فيأتي من لا يحسن فيظن أن التضعيف كلي وإنما هو جزئي. فهذا النوع من الرجال عند أصحاب الصحيح عند الشيخين جملة منه جملة. ولذلك عالج النووي فيما في مسلم، والبخاري عالج الحافظ ابن حجر في الهدي وجاء بهؤلاء الرواة، أو هدى على الرواية الثانية وجاء بأسماء هؤلاء الرواة على حروف المعجم والراوي وما قيل فيه باختصار. تجد معالجة الحافظ للرجل في الصحيح غير حكمه عليه الإجمالي العام في التقريب، فالتقريب يعطيه إيش؟ الحكم العام. هنا الآن يتكلم عليه يعطيه إيش؟ حكم خاص. فقد يكون ثقة مضعف في بعض شيوخه، وقد يكون لين لكنه موثق في هذا الشيخ، واضح؟ فمثل هذا يقال في هذا المقام. إذن فلا يؤثر كما قال رحمه الله، لا يخدش فيه وجود حكاية التضعيف في بعضهم، يعني في الرجال ممن قبلهما قبل الشيخين، لتجويز أنهما لم يرياه قادحا لأنهما مجتهدان، صح ولا لا؟ فلا يرون هذا الكلام متجها، فلا يرونه قادح، فحينئذ ينظر إلى رأيهم ويقاس. والبخاري رحمه الله أكثر من تقد عليه في رجاله من شيوخه، وهو أعرف بهم من غيره، فكان الحق معه على من خالفه، فلذلك جاوز القنطرة، هو عاش معهم، هكذا قالوا، قالوا ممن عايشهم ولازمهم، نص هكذا، ممن عايشهم ولازمهم وعرف حديثهم. هذه ثلاثة أشياء ذكروها في البخاري في شيوخ الذين انتقدوا، قالوا ممن عايشهم. تعرفون معنى كلمة عايشهم؟ يعني الملازمة. هم لما يأتون في الرواة، في رواة الزهد مثلا، يقسمونهم إلى 5 طبقات. الطبقة الأولى الثقات الذين عرفوا بالملازمة للزهد حضرا وسفرا، بعضهم يسافر مع شيخه، هذا ما هو متقن لحديث شيخه ويعرفه، فهكذا. إذن هؤلاء عايشوهم ولازموهم. والثالث إيش؟ عرفوا حديثهم. فحينما يأتي وينتخب من حديث من تكلم فيه أو ضعف، يأتي من لا ينظر إلى حقيقة التضعيف، هذه ما هي، ويقول هذا ضعيف، صح ولا لا؟ وهذا قد وقع فيه أوهام لحفاظ كبار، وتجد ردود الحفاظ من بعدهم عليهم. ومن أحسن من عالج هذا مثلا في البخاري الحافظ ابن حجر في المقدمة، فإنك ترى ما شاء الله، ما أشبهه أنا إلا بكاسحة الجليد هكذا حتى تصل، لأنه يمشي في محلات صعبة. فأنت إذا قارنت أخذت راويا واحدا قال فيه الحافظ في هدي الساري أو في هدى الساري كذا، وقال فيه في التقريب كذا، وقال فيه في بعض تخاريجه كذا، كل حكم يختلف على الآخر. هل الحافظ يتناقض؟ حاشا. إذا درست كلامه هنا تجد وجهته صحيحة، وإذا درست كلامه في التقريب تجد وجهته صحيحة، وإذا درست كلامه في الصحيح ومعالجته له تجد كلامه صحيحا. وللأسف هذا الذي إما لم يفهمه يا أحبتي أو ما يريد يفهمه، الله أعلم، تكلم من تكلم في الحافظ ابن حجر رحمه الله بكلام قبيح، حيث قال عنه في كتاب التقريب الذي هو عمدة عند العلماء من عصر ابن حجر من بعد ابن حجر إلى اليوم، قال: والحقيقة المرة التي فوجئت بها أو فوجئنا بها أن الحافظ ابن حجر في تقريبه ليس له منهج يسير عليه. أجل ليش يكتب هذا الكتاب؟ حوالي 11,000 راوي أو نحو ذلك يكتبهم بدون منهج، كلمة عظيمة جدا، ما يقولها إلا من لا يدري ماذا يطلع من رأسه. والكتاب مطبوع، والكتاب مطبوع، وللأسف يرفع أمثال هؤلاء. الحافظ اتفقت الأمة من بعده إلى يومنا هذا على جلالة قدره، وأنه لم يأتي بعد من تقدمه، بل من عصر ابن الصلاح إلى عصر الحافظ ابن حجر ما جاء مثله، ما جاء مثله في سعة الحفظ وسعة الاطلاع وسعة المروي. فكم من الكتب تطلعون عليها تجد الحافظ ابن حجر قد رحل إلى من يرويها بالإسناد إلى مصنفيها وقرأها عليهم، وفي بعض رحلاته كاد يموت، فهو يعرف ماذا يأتي في مثل هذا الكتاب، وفي الأخير يقال عنه مثل هذا. فهذا ينطبق عليه ما ذكره السخاوي قبل قليل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذا قوله من غير اختلاف بين الثقات ليس على إطلاقه، فإنه ليس كل خلاف يؤثر، وإنما المؤثر مخالفة الثقة لمن هو أحفظ منه أو أكثر عددا من الثقات كما سيأتي في الشاذ.
وأحيانا لو خالفه أكثر منه فإنه لا يضر، إذا كان رأسا في هذا الباب فإنه لا يضره حتى لو كثر العدد، كما قيل لأحمد شعبة كذا وخالفه فلان، قال شعبة فلان شعبة، قال كل الذي تقولون شعبة صح. فإذا كان الرجل واسع العلم قوي الحفظ جليل القدر ما جرب عليه شيء من وهن من ضعف ما يمكن حتى لو جاء عليه كلام من عدد. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال الحافظ أبو بكر الحازمي في جزء شروط الخمسة له مما سمعناه أيضا ما حاصله: إن شرط الصحيح أن يكون إسناده متصلا،
نعم،
وأن يكون راويه مسلما صادقا غير مدلس ولا مختلط، متصفا بصفات العدالة، ضابطا متحفظا، سليم الذهن قليل الوهم سليم الاعتقاد، وأن شرط البخاري أن يخرج،
وهذا القيد أو هذا الشرط في الجملة، في الجملة، وإلا هناك بعض من وقع في بدعة حصلت الرواية عنهم حتى عند أصحاب الصحيح، وهؤلاء لهم موضع آخر وعلاجهم فيه أيضا يعرفه أهل الشأن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأن شرط البخاري أن يخرج ما اتصل إسناده بالثقات المتقنين الملازمين لمن أخذوا عنه ملازمة طويلة سفرا وحضرا، وأنه قد يخرج أحيانا ما يعتمده عن أعيان الطبقة التي تلي هذه في الإتقان والملازمة لمن رووا عنه فلم يلزموه إلا ملازمة يسيرة.
نعم، هذا الكلام كلام حق، وهو أن الإمام البخاري يخرج ما اتصل إسناده، وسيأتينا إن شاء الله الآن بعد قليل في مسألة العنعنة ما اتصل إسناده بالثقات المتقنين الملازمين لمن أخذوا عنه ملازمة طويلة حضرا وسفرا. ومثلوا لهذا كما ذكرت لكم قبل قليل بطبقات الزهري، طبقات الزهري، فإن التلاميذ عنه عن الزهري على 5 طبقات. فالطبقة الأولى هي هذا الذين عرفوا بالملازمة الطويلة للزهري سفرا وحضرا، وأنه قد يخرج أحيانا ما يعتمده من أعيان الطبقة التي تلي هذه في الإتقان والملازمة لمن رووا عنه، فلم يلزموه إلا ملازمة يسيرة لكن عندهم تمام الضبط وتمام الإتقان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأما مسلم فيخرج أحاديث الطبقتين على سبيل الاستيعاب، وقد يخرج حديث من لم يسلم من غوائل الجرح إذا كان طويل الملازمة لمن أخذ عنه، كحماد بن سلمة في ثابت البناني.
حماد بن سلمة رحمه الله تكلموا فيه بأمرين، أما أمر فهذا لا نكاد نقطع به وإنما ذكر وما وجدنا عليه دليلا قائما، وهو أنه وجد من ربيبه أنه يدس عليه أحاديث وربيبه هذا تالف، هذا قول وسيأتينا بعد قليل وسنتكلم عليه. الثاني حماد بن سلمة رحمه الله إمام ثبت ومتقن وصلب في السنة، وقد دافع عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله، سيأتينا أيضا إن شاء الله في التهذيب، وساق الكلام فيه وساق مثل هذه العبارة الحكاية التي ذكرناها لكم وذب عنه، والحق فيه إن شاء الله ما ذكره البيهقي رحمه الله من أنه كبر وحصل عنده يعني سوء حفظ يعني نسيان، المرء إذا كبر يحصل عنده هذا، كبرت بكسر الباء للسن يا صاحي، كبر يعني طال به العمر حتى طرقه النسيان فصار ينسى، لكنه هذا النسيان هو في الحقيقة قدح، لكن عند مسلم وعندنا نحن ونحن مع مسلم ليس بقدح. لماذا؟ لأن مسلما رحمه الله نظر إلى حماد بن سلمة يروي عن من؟ عن ثابت البناني، وحماد أثبت الناس في ثابت، صح ولا لا؟ هكذا قيل فيه، أثبت الناس في ثابت، هذا شيء. الشيء الآخر هو طويل الصحبة لثابت وطويل الملازمة لثابت ويعرف حديث ثابت، والشيء الثالث حديثه عن ثابت مكتوب صحيفة، حديثه عن ثابت مكتوب عنده صحيفة، فالذين رووا عنه حتى بعد ما وجد فيه شيء من التغير وجدوا حديثه في محفوظه كحديثه في صحيفته، فهل مثل هذا يرد؟ أسألكم، هل مثل هذا يرد؟ ما يرد. حتى بعد ماذا؟ بعد ما حصل عنده شيء من الضعف في حفظه، ولكنه في حديث ثابت بالذات متقن وقد اختبروه سمعوا حديثه منه حفظا فوجدوه كما هو في صحيفته. وإذا كان كذلك مثل هذا لا ينتقد مسلم في إخراجه له. أما البخاري فقالوا إنه لم يخرج له، وبعضهم ذكر القصة هذه التي قبل قليل ذكرناها، وأحسن ما قال في هذا من قال إن الحق في هذا كلام البيهقي، وهو أن الرجل كبر ساء حفظه قليلا ومع ذلك البخاري لم يدعه بل استشهد به وساق له أحاديث أيضا من رواية أقرانه كحماد بن زيد ومن كان على شاكلتهم ليبين بها أن حماد بن سلمة قد حفظ، أن حماد بن سلمة قد حفظ، وليبين لهم أنه عنده ثقة أيضا. هذا كلام البيهقي وهو كلام حق وجميل، هذا كلام البيهقي في الاعتذار عن عدم إخراج البخاري لحماد بن سلمة وهو كلام حق وجميل. البخاري يبغى عيار 24، 21 أيضا ذهب صافي، لكنه يريد 24 الأعلى والأعلى، فلأجل ذلك يعني فاق الإمام مسلم رحمه الله، فهو ما يخرج من شيء إلا أعلاه، وإذا أيضا أخرج ما فيه من كلام يكون مثل هذا، يخرج ما أتقنه الراوي عن شيخه أو هو ينتقي منه ما يعرف ضبطه له رحمه الله، فهذه مضايق لا يعرفها إلا من عالج هذا الباب، أما من لم يعاني فلا يعرف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد يخرج حديث من لم يسلم من غوائل الجرح إذا كان طويل الملازمة لمن أخذ عنه، كحماد بن سلمة في ثابت البناني، فإنه لكثرة ملازمته له وطول صحبته إياه صارت صحيفة ثابت على ذكره وحفظه بعد الاختلاط كما كانت قبله، وعمل مسلم في هذه كعمل البخاري في الثانية.
أشفت؟ هذا الشبه بينهم رحمهم الله تعالى. فالحاصل أن أصحاب الصحيح لا بد أن يتعامل معهم معاملة إيش؟ معاملة الصحيح، الرجال الصحيح الفائم، صحيح عقل ويفهم الفن، أما نصف عقل هذا ما يمشي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قلت: ولا يمنع من هذا اكتفاء مسلم في السند المعنعن بالمعاصرة والبخاري باللقاء ولو مرة.
هذا ما يتعلق بالاتصال، هذه القضية متعلقة بالاتصال، اتصال الأسانيد عند الشيخين. ولا يمنع من هذا اكتفاء مسلم في السند المعنعن بالمعاصرة والبخاري باللقاء ولو مرة، يعني أن الإمام مسلم مذهبه ما صرح به في مقدمة صحيحه، ما صرح به في مقدمة صحيحه، بل وبالغ في الرد على من خالفه فيه، وهو أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن ومن عنعن عنه. مذهب مسلم هذا الكلام يتعلق بالاتصال في الإسناد، هذا أول شيء. فمسلم مذهبه ما صرح به في المقدمة، مقدمة صحيحه، هذا ما هو من الشرط؟ هذا من الشرط. فالإطلاق قلت لكم الأول فيه نظر. فمسلم مذهبه الذي صرح به في مقدمة الصحيح وبالغ في الرد على من خالفه في هذا الباب، باب الاتصال والانقطاع، أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن يعني التلميذ والمعنعن عنه يعني شيخه، وإن لم يثبت اجتماعهما إلا أن يكون المعنعن مدلسا. هذه الحالة الوحيدة مسلم ما يخرجها، ما يقبلها. فهذا مذهب مسلم رحمه الله، أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال، متى؟ إذا تعاصر المعنعن والمعنعن عنه يعني التلميذ وشيخه، تعاصرا ومن عنعن عنه، وإن لم يثبت اجتماعهما هما في عصر واحد والتلميذ ثقة والشيخ كذلك ثقة معروف، فهذا معاصر لهذا، وإن لم يثبت اجتماع فإن له حكم الاتصال عند مسلم بشرط ألا أكون أنا المعنعن التلميذ مدلسا، البخاري لا، البخاري لا يحمل ذلك على الاتصال، لا يحمله على الاتصال حتى يثبت الاجتماع بينهما ولو مرة واحدة بين التلميذ المعنعن ومن عنعن عنه وهو شيخه. وقد أظهر البخاري هذا كما قال الحافظ، أظهر البخاري هذا في تاريخه الكبير، وجرى عليه في صحيحه، ومن شدة تمسكه به كما قال الحافظ وغيره أيضا، من شدة تمسكه به أنه أحيانا يوقعنا نحن في مشكلة، ما هي؟ يخرج حديثا في الباب لا علاقة له بهذا الباب، ومقصده منه أن في سلسلة هذا الإسناد من ساق عنه سابقا الحديث معنعنا، وجاء هنا في هذا الموضع فيه التصريح بالسماع منه عن شيخه، فيخرجه في هذا الموضع مع أنه في الجملة لا علاقة له بالباب. يقول حافظ بن حجر وقد ذكر شيء من هذا، يقول هذا أمثلته كثيرة، وهذا صحيح، أحيانا يأتي في الباب حديث هذا الرجل تنظر ما له علاقة ظاهرة بهذا، فأنت عليك أن تبحث في الجانب الثاني وهو إيش؟ الإسناد، فتجد الذي جر البخاري إليه سبب ما جاء من طريق هذا الحديث عن هذا الراوي، فيأتي به من طريق شيخه هذا ليثبت السماع من هذا التلميذ لهذا الشيخ لينفي به إيش؟ عدم الاتصال، لأنه قد رواه هناك معنعنا، فيثبت هنا اللقاء في هذا الحديث في هذا الإسناد. وحينها ما قيل من العنعن في الموضع الأول إنه عنعن قد جبر وقد جاء موضحا ها هنا. فهذا قد مشى عليه البخاري رحمه الله تعالى، وخرج في كتابه من هذا القبيل جملة صالحة من الأحاديث، وبهذا كان لصحيح البخاري الرجحان على صحيح مسلم، لأننا وإن سلمنا بشرط مسلم إلا أننا نقول إن شرط البخاري إيش؟ أرجح. شرط البخاري أرجح إذا كان التلميذ ثقة وشيخه ثقة، والتلميذ ليس مدلسا ويروي بالعنعنة عنه ولا يعرف عنه التدليس، لا يحمل إلا على ما؟ على الاتصال. ولذلك الحفاظ رحمهم الله ما استطاعوا أن يقطعوا على مسلم مرة واحدة في هذا الباب، قالوا وإن كنا نحن لا نخالفه في الجملة هذا الكلام ماشي، لكن شرط البخاري أرجح، شرط البخاري أرجح، وهذا حق. فلذلك لا يخفى أن شرط البخاري أرجح. لماذا؟ جيبوا أختها كلمة واحدة ما في كلام حبة، لأنه أوضح لما يقول فلان حدثني فلان وهو ثقة، واضح ولا لا؟ فهذا هو يعني تحكم بالصحة مع الشرائط الأخرى في الصحيح، تحكم بها على وضوح، أليس كذلك؟ بعكس من هذا ثقة وشيخه ثقة ويقول عنه ولم يثبت عندنا تدليس عنه، ما عندنا يعني إثبات أنه دلس، فيبقى الحديث في ظاهره بالاتصال لكن ليس هو في وضوح اتصاله كوضوح حدثنا أو سمعته التي عند البخاري. فلذلك قالوا مذهب البخاري أرجح. ليش؟ لأنه أوضح. أرجح أوضح أفعل. هاتان الكلمتان احفظوهما. فكان شرط البخاري أعلى رحمه الله، وإن كنا نحن مسلمون بما عند مسلم رحمه الله تعالى مما ذكره من الحكم بالاتصال في هذا الباب، ولعلنا نقف عند هذا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنت قد حضرت ضعفي هذا، لكن الآن لعل الغداء يقترب من العقول، وإذا اقترب من العقول فحتى الصلاة لا تكون وأنت توسوس بالغداء. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلي الدرس القادم أكون مسافرا فلا تتعب بالمجيء، جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستعين بالله تبارك وتعالى ونكمل ما كنا توقفنا عنده في لقائنا السابق. وليعلم أن صاحب فتح المغيث ويأخذ ممن سبقه، لكنه أحيانا يأخذ العبارة ويصوغها فيزيدها قليلا من الصعوبة، فيحتاج أن نقف بعض الأحيان عند كل جملة منها بإرجاعها إلى كلام من أخذ منهم حتى تصبح أسهل وأوضح. نعم، وأحيانا يكون بسبب الاختصار، فإنه يختصر فيحصل له أحيانا في هذا الاختصار ما يورث عدم يعني الظهور. نعم، سم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه فتح المغيث: وفي عدم المعرفة بضبطهم كتبهم من وقت السماع إلى حين التأدية، وكذا تيسر جمع الطرق التي يتمكن معها من نفي الشذوذ والعلة المكتفى فيه بغلبة الظن. ووراء هذا أن الكتاب المشهور الغني بشهرته عن اعتبار الإسناد منا إلى مصنفه ككتاب النسائي مثلا، مما لا يحتاج في صحة نسبته إلى النسائي إلى اعتبار حال الإسناد منا إليه، كما اقتضاه كلامه إذا روى مصنفه فيه حديثا ولم يعلله، وجمع إسناده شروط الصحة ولم يطلع المحدث فيه على علة، فما المانع من الحكم بصحته ولو لم ينص عليها أحد من المتقدمين؟ لاسيما وأكثر ما يوجد من هذا القبيل ما رواته رواة الصحيح وفيهم الضابطون المتقنون الحفاظ بكثرة، هذا لا ينازع فيه من له ذوق في هذا الفن، أفاده شيخنا ومن قبله ابن الناظم في ديباجة شرحه لأبي داود.
نعم، الحمد لله، كنا قد تكلمنا على هذه القضية فيما تقدم معنا، وقد جاءني أو وصلت إلي بعض الرسائل التي يذكر فيها أبنائي وإخواني أن بعض هذه العبارات لم تتضح لهم، فنقول الحمد لله ونحن الآن قد عدنا ليحسن الربط في الموقف. نقول هذا الكلام الذي قرئ الآن فيه مسألتان، في قول الحافظ السخاوي الذي نقله عن شيخه الحافظ ابن حجر رحمه الله فيه مسألتان، الأولى ملخصا دعوكم من الكتاب، الأولى هي قول الحافظ في الرد على ابن الصلاح، هذا قوله في الرد على ابن الصلاح في هذا الباب ما نقل عن الأئمة المتقدمين فيما حكموا بصحته في كتبهم المشهورة، ما نقل عن الأئمة المتقدمين في حكمهم الذي نقل عنهم في حكمهم بصحة ما حكموا بصحته في كتبهم المشهورة، تمام؟ هذه القضية الأولى، ما أراد الحافظ بيانه رحمه الله ونقل عبارته السخاوي رحمه الله، يقول أعني السخاوي في نقله كلام شيخه، يقول ناقلا لرده على ابن الصلاح أن كلام ابن الصلاح رحمه الله يقتضي الحكم، هذا كلام ابن الصلاح يقتضي الحكم بصحة ما نقل عن الأئمة المتقدمين في كتبهم المشهورة، هذا الكلام اللي الآن سقناه عن الحافظ ابن الصلاح، يقول ظاهر كلام ابن الصلاح أنه يقضي بالحكم بصحة ما نقل عن الأئمة المتقدمين فيما حكموا بصحته في الكتب المشهورة. مثال، هذا أليس كتاب النسائي مثلا؟ النسائي في أثناء كتابه روى حديثا بإسناده، صح ولا لا؟ ثم تكلم على صحة هذا الحديث، وهذا موجود، تكلم على صحة هذا الحديث، فكلام الحافظ ابن حجر في هذا الباب يقول الآن عندنا النسائي حكم بصحة هذا الحديث مثلا، فإذا كان حكم النسائي بصحة هذا الحديث في سننه المشهورة، ما هي الطريقة التي وصل بها إلينا كلامه؟ الآن الطريقة التي وصل بها إلينا كلام النسائي وغيره من أصحاب الكتب المشهورة الإسناد، تمام؟ والإسناد على قسمين، على جزئين، جزء من النسائي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ ثم الجزء الثاني إما أن يكون من النسائي إلينا بكتاب سنن النسائي رواية، حدثنا شيخنا بسنن النسائي الصغرى فلان إلى باب كذا وإجازة لباقيه، تمام؟ أو قراءة عليه كله إلى آخره، هذا ما هو الإسناد. الصورة الثانية، هذا الكتاب الآن الإسناد فيه من النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نبني نحن عليه اليوم الحكم من بعد النساء إلى يومنا هذا إلى أن يرث الله الأرض، نأتي لإسناد النساء ونبني عليه الحكم، صح ولا لا؟ فالذي ليس له إسناد إلى النساء بمؤلف النساء كيف وصل إليه النساء؟ بالشهرة. الآن الأمهات الست كل المسلمين ينقلونها بالإسناد إلى مصنفيها؟ لا، بالشهرة. هل يمكن الآن في الإسناد الذي ينقله واحد من المسلمين إلى صحيح البخاري ومن البخاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قلناه في السابق، لو في بعض رجال إسنادك أنت إلى البخاري إلى الصحيح فيهم ضعيف، فيهم مجهول، فيهم مبتدع بدعة كبرى، هل ستضعف حديث في البخاري؟ ما يمكن. لماذا؟ لأنه مع هذا الاتصال الذي نحن نأخذه إبقاء على السند في الأمة لهذه الخيرية، نحن ما يمكن أن نحكم على حديث في البخاري بأنه إيش؟ بأنه ضعيف بسبب بعض شيوخنا أو شيوخ شيوخنا أو من فوقهم، واضح؟ إذن فنحن تلقيناه مع بركة الاتصال، تلقيناه بما هو
أكبر من الأسانيد وهو الشهرة، أليس كذلك؟ إذن هذه طريق، والطريق الأولى طريق حينما ننقل عن النسائي بالطريق الأولى أنه صحح هذا الحديث، ماشي؟ حكمنا بأن النسائي صحح هذا الحديث. كيف حكمنا؟ كيف عرفنا أنه صححه؟ بالإسناد، صح؟ بالإسناد نقلنا أنه صححه. وإذا لم يكن أيضا في كتابه، خلونا نخرج زيادة، إذا لم يكن في كتابه لكن روي عنه إلى تلاميذه إليه بالإسناد في مؤلف آخر من كتب التواريخ مثلا أن النسائي صحح هذا الحديث، كيف وصلنا هذا التصحيح؟ علمنا هذا الحكم من هؤلاء العلماء على هذه الأحاديث بالإسناد ولا لا؟ الإسناد أليس هو الطريق إلينا؟ صح ولا لا؟ فإذا كان الإسناد في هذه الكتب المعتبرة المشهورة هو الطريق إلينا، تمام؟ في النقل بصحة هذا الكلام عنهم، فليكن حينئذ هو الطريق نفسه فيما في الحكم صحة وعدمها. يعني نحن قبلنا هذا الكلام بالإسناد، رويناه عن النسائي، أليس كذلك؟ إذا كان الحكم عن النسائي رويناه بالإسناد ونحن في الأعصار المتأخرة، أليس كذلك؟ فإذا ليبقى عندنا الحكم على هذه الأحاديث وإن كنا نحن في الأعصار المتأخرة، واضح الصورة؟ لماذا؟ يقول الحافظ لأنه لم يبقى عندنا حينئذ إلا ما بين المصنف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شيخ النسائي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر هؤلاء الرواة وخصوصا أصحاب الكتب الستة يتفقون فيها، أكثرهم رجال المشاهير ومن رجال الصحيح مثلا. فما الذي يمنع إذا وجدنا حديثا في هذا المصنف ولم ينص عالم معتبر على صحته، وأيضا لم يوجد عن عالم متبحر من الأولين يطعن فيه بعلته واستجمع شروط الصحة، ما المانع أن نحكم عليه نحن في هذا الزمن؟ وضحت الصورة؟ وضحت؟ هذا هو، هذا الذي أراد أن يقوله. يقول أنت تقول إننا طريقنا في النقل عن هؤلاء الأئمة في الصحة على هذه الأحاديث في كتبهم هو الإسناد، إذا كان هو الطريق إليهم هذا فليكن أيضا لنا نحن في غيره، وهو الحكم على ما؟ على الأحاديث، لأننا ما عرفنا هذا الحكم إلا بالأسانيد إليهم. فإذا كان هذا مقبولا في النقل عنهم فليكن أيضا لنا نحن جائزا بالحكم على هذه الأحاديث. الطريق الثانية هي الطريق الشهرة، إذا جاءك هذا الحديث الذي ذكر في هذا الكتاب المشهور عندك فإنك حينئذ تحكم عليه بما يستحقه من درجته، وإذا كان كذلك وقد استجمع هذه الشروط وأنت إنما نظرت فيه بعد شهرة هذا الكتاب، نظرت فيه في من فوق المؤلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تجد فيه مانعا يمنع من تصحيحه، ولكنك لم تجد من صححه قبله ولم تجد من طعن فيه قبله، وكان هذا المتكلم أو المصحح ممن هو أهل للتصحيح، عالم متبحر يعرف الفن، فما المانع أن يصحح حينئذ؟ فإذا قلت هكذا فإنه يلزم الحافظ بن الصلاح هذا الإلزام. ثم يقول الحافظ بن حجر بعد ذلك، يقول ولا يمانع في هذا إلا من ليس له ذوق في هذا الفن، لأننا لو لم نقل به لما قبلنا من العلماء المتأخرين من بعد عصر بن الصلاح إلى يومنا هذا أي تصحيح، والعلماء كلهم كما قلنا لكم على خلاف ابن الصلاح رحمه الله تعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولعل ابن الصلاح اختار حسم المادة لئلا يتطرق إليه بعض المتشبهين ممن يزاحم في الوثوب على الكتب التي لا يهتدى للكشف منها والوظائف التي لا تبرأ ذمته بمباشرتها، وللحديث رجال يعرفون به.
إذا كان أقفل الباب، إذا كان المراد هذا إقفال الباب على من ليس بأهل، التعليل ليس بوجيه، ليس بوجيه، ولكن يقال بالتفصيل، يقال إن هذا سائغ لمن كان كما ذكر العلماء من أهل الشأن ومتبحر وعنده معرفة في هذا الباب، نعم يقبل. أما أن يهجم عليه من لا علم عنده فيه فلا يقبل منه، وبهذا تنتهي المشكلة ونمشي. نعم،
أحسن الله.
لكن هذه القضية، قضية إقفال باب التصحيح، أختها عند الفقهاء إغلاق باب الاجتهاد، ما عاد فيه إلا التقليد، وهذا يفوت عليه كثير من الأحكام، والأمة تحتاج إلى كثير من الفتاوى في المسائل النازلة. فإذا أغلق باب الاجتهاد وقعت الأمة في حرج. وهكذا في باب التصحيح والتضعيف، فإنه يفوت كثير من الصحيح مما لم ينص عليه المتقدم. وأيضا يوجب بالعكس مفهوم المخالفة، يوجب علينا السكوت عن الحديث الضعيف ظاهر العلة الذي لم يضعفه المتقدم، أليس كذلك؟ قل عكس كما قال الناظم، فقل عكسا تصب، فإذا عكست القضية أيضا يصيب، وهذا ما يقول به من له ذوق في هذا الفن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وللحديث رجال يعرفون به، وللدواوين كتاب وحساب. ولذلك قال بعض أئمة الحديث في هذا المحل الذي يطلق عليه اسم المحدث في عرف المحدثين أن يكون كتب وقرأ وسمع ووعى.
سمع
وسمع ووعى
قرأ. أي نعم.
أحسن الله إليكم. أن يكون كتب وقرأ وسمع ووعى ورحل إلى المدائن والقرى وحصل أصولا وعلق فروعا من كتب المسانيد والعلل والتواريخ التي تقرب من 1000 تصنيف، فإذا كان كذلك فلا ينكر له ذلك. وأما إذا كان على رأسه طيلسان وفي رجليه نعلان وصحب أميرا من أمراء الزمان، أو من تحلى بلؤلؤ ومرجان، أو بثياب ذات ألوان، فحصل تدريس حديث بالإفك والبهتان، وجعل نفسه ملعبة للصبيان، لا يفهم ما يقرأ عليه من جزء ولا ديوان، فهذا لا يطلق عليه اسم محدث بل ولا إنسان، وإنه مع الجهالة آكل حرام، فإن استحله خرج من دين الإسلام انتهى.
نسأل الله العافية والسلام. كيف لو رأى اليوم؟ كيف لو رأى زماننا هذا؟ يصحح الإمام أحمد، ويصحح إسحاق بن راهوية، ويصحح علي بن المديني، وهذا أنا سميت هؤلاء الثلاثة لأن أمثلتهم موجودة، ويأتينا ويقول حديث ضعيف. وأنت صاحب المعرفة تنظر في جميع شرائط الصحيح التي درستها، فلا تجد فيه شرطا من شروط الصحة يتخلف عنه. تنظر أيضا إلى العلل الخفية حتى تجتهد وتحتاط لذمتك زيادة هروبا من التقليد في العلل الخفية، السماع والإرسال الخفي والتدليس واللقي ما سيأتي معنا. يعني في الحقيقة تنظر، وإذا بك شرط البخاري أعلى الشروط، وهذا الحديث يصححه للأئمة، ويأتينا اليوم من يقول عنه ضعيف منكر. وليته إذ قال هاتين الكلمتين بيّن وجه الضعف وبيّن وجه النكارة حتى نأخذ نحن، فإما أن نوافقه وإما أن نخالفه. فعلماء العصر ينظرون، لأن العالم إذا تكلم أدلى بالحجة يقول الحجة كذا، ولكن لا، هكذا ضعيف منكر وسكوت. فأنت إذا رأيت مثل هؤلاء ماذا تقول في السخاوي؟ موجودين اليوم، موجودين، ولكن الخوف ليس علينا نحن. فالحمد لله أهل الإسلام عندهم علماء الإسلام الذين يعرفونهم ويتصدون لهؤلاء، ولكن الخوف على هؤلاء في ماذا يقابلون الله به يوم القيامة، في طعنهم في الأحاديث التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر من ذلك كما قلت لكم ما عاد يحتاج في أحاديث لم يصححها المتقدمون، لا، الآن أحاديث كما قلت لكم في اللقاء السابق، أحاديث في البخاري يطعن فيها ويتكلم عليها، وإلى الله المشتكى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والظاهر أنها نفثة مصدور ورمية معذور.
يعني لا يكفي في العلم الشكل، وإنما العلم بالتحقيق والخبرة، أما أن تلبس لباس العلماء ولست مثلهم هذا ما يحل، ما يكفيك. لو لبست لباس الحكام تصير حاكم، ما يم تصبح مثل مقال ابن فارس أو نقل ابن فارس، فحينئذ تصبح كما قيل. خليه يمشي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والظاهر أنها نفثة مصدور ورمية معذور، وبها يتسلى القائم في هذا الزمان بتحقيق هذا الشأن مع قلة الأعوان وكثرة الحسد والخذلان، والله المستعان وعليه التكلان.
الله أكبر. نعم.
إذا تقرر هذا ف
فاعلم أنه لم يصرح أحد.
هذه مسألة جديدة تقيدون عليها مسألة غير السابقة، وهي الكلام على شرط الشيخين. هنا إذا تقرر هذا فاعلم، هنا المبحث في شرط الشيخين رحمهم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا تقرر هذا فاعلم أنه لم يصرح أحد من الشيخين بشرطه في كتابه ولا في غيره، كما جزم به غير واحد منهم النووي، وإنما عرف بالسبر لكتابيهما، ولذا اختلف الأئمة في ذلك.
هذا الكلام يعني ليس على إطلاقه، هكذا عند التحقيق ليس على إطلاقه حقيقة. فمسلم له كلمات واضحة في مقدمة الصحيح عول عليها العلماء في بيان شرطه رحمه الله. وهكذا مثلا الإمام أبو داود في رسالته لأهل مكة، لكن هذا شرط الشيخين فقط، فإنه تكلم على شرطه في رسالته لأهل مكة. والعجب سبحان الله، التآليف كما قال بعض الأئمة هي هبات رحمانية، مواهب من الله جل وعلا، ومع ذلك اختلفوا في بعض المواضع الصريحة في كتابه اختلافا كبيرا، وسبحان من يلهم من أراد إلهامه الفهم الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإنما عرف بالسبر لكتابيهما، ولذا اختلف الأئمة في ذلك. فقال أبو الفضل ابن طاهر الحافظ: في جزء سمعناه أفرده لشروط الستة، شرطهما أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلا غير مقطوع، فإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن، وإن لم يكن له إلا راو واحد وصح الطريق إليه كفى.
أعد.
فقال أبو الفضل ابن طاهر الحافظ: في جزء سمعناه أفرده لشروط الستة.
نعم، مطبوع معروف. نعم.
قال: شرطهما أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلا غير مقطوع، فإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن، وإن لم يكن له إلا راو واحد وصح الطريق إليه كفى.
فلفظة حسن لا يراد بها الحسن الاصطلاحي قسيم الصحيح، ولكن قوله فحسن يعني فجميل. حسن هنا ليست حكما، وإنما قوله فحسن يعني فبها ونعمت، وإلا فإذا كان واحد يكفي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وما ادعاه من الاتفاق على ثقة نقلتهما قد لا يخدش فيه وجود حكاية التضعيف في بعضهم ممن قبلهما، لتجويز أنهما لم يرياه قادحا، فنزل كلام الجمهور المعتمد عندهما منزلة الإجماع.
نعم، يعني بعض الرجال في الصحيحين أو عند الشيخين قد تكلم فيهما أو فيهم بعض من هو في عصرهم، وبعض من جاء بعده، وبعض من تقدمه، يعني الثلاث طبقات، ما معاصر للشيخين، وإما تقدمهما وإما جاء بعدهما. فهنا حينما يتكلم هؤلاء في هؤلاء الرجال متكلم فيهم، ثم تجد هؤلاء الرجال المتكلم فيهم عند البخاري مثلا أو عند مسلم مثلا أو اشترك في هذا الرجل، ماذا يقال؟ نقول: لا يخدش فيه، وذلك لثلاثة أمور. لا يخدش فيه يعني ما يمكن أن يكون هذا جارحا إذا أمعنت النظر، لثلاثة أمور. الأول أن الشيخين من أهل الاجتهاد، والمجتهد لا يلزم بقول مجتهد آخر، صح ولا لا؟ إذا بين دليله فله حق الاجتهاد، فالبخاري مجتهد ومسلم مجتهد، فأنت ما تلزمهم بكلام المجتهد الآخر. هذا أولا. ثانيا، أنه إذا كان كل واحد منهما مجتهد فإنه يخالفك، فما تراه أنت في هذا الراوي قادحا هو لا يراه قادحا، أو أن هذا القدح لا يؤثر. ثالثا، قد يوافقك على هذا الراوي والكلام فيه، لكنه إنما انتقى له من حديثه ما لا يدخل في هذا الباب، انتقى من حديثه ما لا يدخل في هذا الباب، مثل سفيان بن حسين مضعف في الزهري، فيأتي البخاري فينظر، يأتي الإمام الحافظ غيره فينظر إلى شيء من حديثه، تمام، مما لا ينتقد عليه في غير الزهري مثلا، صح؟ يمشي ولا ما يمشي؟ يمشي. فإذا كان القول هكذا فقد يخرج له صاحب الصحيح من الباب الذي لم يتكلم فيه، فيظن أنه باب واحد هذا وهذا، وليس كذلك. الباب الذي انتقى منه صاحب الصحيح لم ينتقي منه الذي خالفه، فلذلك يحكم على هذا الراوي بالضعف ويمشي. المحقق يقول نعم، يأتي ويقول نعم ضعف سفيان بن حسين، لكنه ليس تضعيفا مثلا مطلقا، ضعف في روايته عن فلان، العالم أطلقها ومشى. فيأتي من لا يحسن فيظن أن التضعيف كلي وإنما هو جزئي. فهذا النوع من الرجال عند أصحاب الصحيح عند الشيخين جملة منه جملة. ولذلك عالج النووي فيما في مسلم، والبخاري عالج الحافظ ابن حجر في الهدي، وجاء بهؤلاء الرواة أو هدى على الرواية الثانية، وجاء بأسماء هؤلاء الرواة على حروف المعجم والراوي وما قيل فيه باختصار. تجد معالجة الحافظ للرجل في الصحيح غير حكمه عليه الإجمالي العام في التقريب، فالتقريب يعطيه إيش؟ الحكم العام. هنا الآن يتكلم عليه يعطيه إيش؟ حكم خاص. فقد يكون ثقة مضعف في بعض شيوخه، وقد يكون لين لكنه موثق في هذا الشيخ، واضح؟ فمثل هذا يقال في هذا المقام. إذن فلا يؤثر كما قال رحمه الله، لا يخدش فيه وجود حكاية التضعيف في بعضهم، يعني في الرجال ممن قبلهما قبل الشيخين، لتجويز أنهما لم يرياه قادحا لأنهما مجتهدان، صح ولا لا؟ فلا يرون هذا الكلام متجها، فلا يرونه قادح، فحينئذ ينظر إلى رأيهم ويقاس. والبخاري رحمه الله أكثر من تقد عليه في رجاله من شيوخه، وهو أعرف بهم من غيره، فكان الحق معه على من خالفه، فلذلك جاوز القنطرة، هو عاش معهم هكذا قالوا ممن عايشهم ولازمهم، نص هكذا، ممن عايشهم ولازمهم وعرف حديثهم. هذه ثلاثة أشياء ذكروها في البخاري في الشيوخ الذين انتقدوا، قالوا ممن عايشهم. تعرفون معنى كلمة عايشهم؟ يعني الملازمة. هم لما يأتون في الرواة، في رواة الزهري مثلا، يقسمونهم إلى خمس طبقات. الطبقة الأولى الثقات الذين عرفوا بالملازمة للزهري حضرا وسفرا، بعضهم يسافر مع شيخه، هذا ما هو متقن لحديث شيخه ويعرفه، فهكذا. إذن هؤلاء عايشوهم ولازموهم، والثالث إيش؟ عرفوا حديثهم. فحينما يأتي وينتخب من حديث من تكلم فيه أو ضعف، يأتي من لا ينظر إلى حقيقة التضعيف، هذه ما هي، ويقول هذا ضعيف، صح ولا لا؟ وهذا قد وقع فيه أوهام لحفاظ كبار، وتجد ردود الحفاظ من بعدهم عليهم. ومن أحسن من عالج هذا مثلا في البخاري الحافظ ابن حجر في المقدمة، فإنك ترى ما شاء الله، ما أشبهه أنا إلا بكاسحة الجليد هكذا حتى تصل، لأنه يمشي في محلات صعبة. فأنت إذا قارنت أخذت راويا واحدا قال فيه الحافظ في هدي الثاري أو في هدى الثاري كذا، وقال فيه في التقريب كذا، وقال فيه في بعض تخاريجه كذا، كل حكم يختلف عن الآخر، هل الحافظ يتناقض؟ حاشا. إذا درست كلامه هنا تجد وجهته صحيحة، وإذا درست كلامه في التقريب تجد وجهته صحيحة، وإذا درست كلامه في الصحيح ومعالجته له تجد كلامه صحيحا. وللأسف هذا الذي إما لم يفهمه يا أحبتي أو ما يريد يفهمه، الله أعلم، تكلم من تكلم في الحافظ ابن حجر رحمه الله بكلام قبيح، حيث قال عنه في كتاب التقريب الذي هو عمدة عند العلماء من عصر ابن حجر من بعد ابن حجر إلى اليوم، قال: والحقيقة المرة التي فوجئت بها أو فوجئنا بها أن الحافظ ابن حجر في تقريبه ليس له منهج يسير عليه. أجل إيش يكتب هذا الكتاب؟ حوالي 11,000 راوي أو نحو ذلك يكتبهم بدون منهج، كلمة عظيمة جدا، ما يقولها إلا من لا يدري ماذا يطلع من رأسه. والكتاب مطبوع، والكتاب مطبوع، وللأسف يرفع أمثال هؤلاء. الحافظ اتفقت الأمة من بعده إلى يومنا هذا على جلالة قدره، وأنه لم يأتي بعد من تقدمه، بل من عصر ابن الصلاح إلى عصر الحافظ ابن حجر، ما جاء مثله، ما جاء مثله في سعة الحفظ وسعة الاطلاع وسعة المروي. فكم من الكتب تطلعون عليها تجد الحافظ ابن حجر قد رحل إلى من يرويها بالإسناد إلى مصنفيها وقرأها عليهم، وفي بعض رحلاته كاد يموت، فهو يعرف ماذا يأتي في مثل هذا الكتاب، وفي الأخير يقال عنه مثل هذا. فهذا ينطبق عليه ما ذكره السخاوي قبل قليل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذا قوله من غير اختلاف بين الثقات ليس على إطلاقه، فإنه ليس كل خلاف يؤثر، وإنما المؤثر مخالفة الثقة لمن هو أحفظ منه أو أكثر عددا من الثقات كما سيأتي في الشاذ.
وأحيانا لو خالفه أكثر منه فإنه لا يضر، إذا كان رأسا في هذا الباب فإنه لا يضره حتى لو كثر العدد، كما قيل لأحمد شعبة كذا وخالفه فلان، قال شعبة فلان شعبة، قال كل الذي تقولون شعبة صح. فإذا كان الرجل واسع العلم قوي الحفظ جليل القدر ما جرب عليه شيء من وهن من ضعف ما يمكن حتى لو جاء عليه كلام من عدد. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال الحافظ أبو بكر الحازمي في جزء شروط الخمسة له مما سمعناه أيضا ما حاصله: إن شرط الصحيح أن يكون إسناده متصلا،
نعم،
وأن يكون راويه مسلما صادقا غير مدلس ولا مختلط، متصفا بصفات العدالة، ضابطا متحفظا، سليم الذهن قليل الوهم سليم الاعتقاد، وأن شرط البخاري أن يخرج،
وهذا القيد أو هذا الشرط في الجملة، وإلا هناك بعض من وقع في بدعة حصلت الرواية عنهم حتى عند أصحاب الصحيح، وهؤلاء لهم موضع آخر وعلاجهم فيه أيضا يعرفه أهل الشأن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأن شرط البخاري أن يخرج ما اتصل إسناده بالثقات المتقنين الملازمين لمن أخذوا عنه ملازمة طويلة سفرا وحضرا، وأنه قد يخرج أحيانا ما يعتمده عن أعيان الطبقة التي تلي هذه في الإتقان والملازمة لمن رووا عنه فلم يلزموه إلا ملازمة يسيرة.
نعم، هذا الكلام كلام حق، وهو أن الإمام البخاري يخرج ما اتصل إسناده، وسيأتينا إن شاء الله الآن بعد قليل في مسألة العنعنة ما اتصل إسناده بالثقات المتقنين الملازمين لمن أخذوا عنه ملازمة طويلة حضرا وسفرا، ومثلوا لهذا كما ذكرت لكم قبل قليل بطبقات الزهري، طبقات الزهري، فإن التلاميذ عنه عن الزهري على خمس طبقات، فالطبقة الأولى هي هذا الذين عرفوا بالملازمة الطويلة للزهري سفرا وحضرا، وأنه قد يخرج أحيانا ما يعتمده من أعيان الطبقة التي تلي هذه في الإتقان والملازمة لمن رووا عنه فلم يلزموه إلا ملازمة يسيرة، لكن عندهم تمام الضبط وتمام الإتقان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأما مسلم فيخرج أحاديث الطبقتين على سبيل الاستيعاب، وقد يخرج حديث من لم يسلم من غوائل الجرح إذا كان طويل الملازمة لمن أخذ عنه، كحماد بن سلمة في ثابت البناني.
حماد بن سلمة رحمه الله تكلموا فيه بأمرين، أما أمر فهذا لا نكاد نقطع به وإنما ذكر وما وجدنا عليه دليلا قائما، وهو أنه وجد من ربيبه أنه يدس عليه أحاديث وربيبه هذا تالف، هذا قول وسيأتينا بعد قليل وسنتكلم عليه. الثاني حماد بن سلمة رحمه الله إمام ثبت ومتقن وصلب في السنة، وقد دافع عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله، سيأتينا أيضا إن شاء الله في التهذيب، وساق الكلام فيه وساق مثل هذه العبارة الحكاية التي ذكرناها لكم وذب عنه، والحق فيه إن شاء الله ما ذكره البيهقي رحمه الله من أنه كبر وحصل عنده يعني سوء حفظ، يعني نسيان، المرء إذا كبر يحصل عنده هذا، كبرت بكسر الباء للسن يا صاحي، كبر يعني طال به العمر حتى طرقه النسيان فصار ينسى، لكنه هذا النسيان، هذا النسيان هو في الحقيقة قدح، لكن عند مسلم وعندنا نحن ونحن مع مسلم ليس بقدح. لماذا؟ لأن مسلما رحمه الله نظر إلى حماد بن سلمة يروي عن من؟ عن ثابت البناني، وحماد أثبت الناس في ثابت، صح ولا لا؟ هكذا قيل فيه، أثبت الناس في ثابت، هذا شيء. الشيء الآخر هو طويل الصحبة لثابت وطويل الملازمة لثابت ويعرف حديث ثابت. والشيء الثالث حديثه عن ثابت مكتوب صحيفة، حديثه عن ثابت مكتوب عنده صحيفة، فالذين رووا عنه حتى بعد ما وجد فيه شيء من التغير وجدوا حديثه في محفوظه كحديثه في صحيفته. فهل مثل هذا يرد؟ أسألكم، هل مثل هذا يرد؟ ما يرد. حتى بعد ماذا؟ بعدما حصل عنده شيء من الضعف في حفظه، ولكنه في حديث ثابت بالذات متقن، وقد اختبروه سمعوا حديثه منه حفظا فوجدوه كما هو في صحيفته. وإذا كان كذلك مثل هذا لا ينتقد مسلم في إخراجه له. أما البخاري فقالوا إنه لم يخرج له، وبعضهم ذكر القصة هذه التي قبل قليل ذكرناها، وأحسن ما قال في هذا من قال إن الحق في هذا كلام البيهقي، وهو أن الرجل كبر ساء حفظه قليلا، ومع ذلك البخاري لم يدعه بل استشهد به وساق له أحاديث أيضا من رواية أقرانه كحماد بن زيد ومن كان على شاكلتهم، يبين بها أن حماد بن سلمة قد حفظ، أن حماد بن سلمة قد حفظ، وليبين لهم أنه عنده ثقة أيضا. هذا كلام البيهقي وهو كلام حق وجميل، هذا كلام البيهقي في الاعتذار عن عدم إخراج البخاري لحماد بن سلمة وهو كلام حق وجميل. البخاري يبغى عيار 24، 21 أيضا ذهب صافي، لكنه يريد 24 الأعلى والأعلى. فلأجل ذلك يعني فاق الإمام مسلم رحمه الله، فهو ما يخرج من شيء إلا أعلاه، وإذا أيضا أخرج ما فيه ما فيه من كلام يكون مثل هذا، يخرج ما أتقنه الراوي عن شيخه، أو هو ينتقي منه ما يعرف ضبطه له رحمه الله. فهذه مضايق، هذه مضايق لا يعرفها إلا من عالج هذا الباب، أما من لم يعاني فلا يعرف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد يخرج حديث من لم يسلم من غوائل الجرح إذا كان طويل الملازمة لمن أخذ عنه كحماد بن سلمة في ثابت البناني، فإنه لكثرة ملازمته له وطول صحبته إياه صارت صحيفة ثابت على ذكره وحفظه بعد الاختلاط كما كانت قبله، وعمل مسلم في هذه كعمل البخاري في الثانية.
أشفت؟ هذا الشبه بينهم رحمهم الله تعالى. فالحاصل أن أصحاب الصحيح لا بد أن يتعامل معهم معاملة إيش؟ معاملة الصحيح، الرجال الصحيح الفائم، صحيح عقل ويفهم الفن، أما نصف عقل هذا ما يمشي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قلت: ولا يمنع من هذا اكتفاء مسلم في السند المعنعن بالمعاصرة والبخاري باللقاء ولو مرة.
هذا ما يتعلق بالاتصال، هذه القضية متعلقة بالاتصال، اتصال الأسانيد عند الشيخين. ولا يمنع من هذا اكتفاء مسلم في السند المعنعن بالمعاصرة والبخاري باللقاء ولو مرة، يعني أن الإمام مسلم مذهبه ما صرح به في مقدمة صحيحه، ما صرح به في مقدمة صحيحه، بل وبالغ في الرد على من خالفه فيه، وهو أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن ومن عنعن عنه. مذهب مسلم هذا الكلام يتعلق بالاتصال في الإسناد، هذا أول شيء. فمسلم مذهبه ما صرح به في المقدمة، مقدمة صحيحه، هذا ما هو من الشرط؟ هذا من الشرط. فالإطلاق قلت لكم الأول فيه نظر. فمسلم مذهبه الذي صرح به في مقدمة الصحيح وبالغ في الرد على من خالفه في هذا الباب، باب الاتصال والانقطاع، أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن يعني التلميذ والمعنعن عنه يعني شيخه، وإن لم يثبت اجتماعهما إلا أن يكون المعنعن مدلسا. هذه الحالة الوحيدة مسلم ما يخرجها، ما يقبلها. فهذا مذهب مسلم رحمه الله، أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال، متى؟ إذا تعاصر المعنعن والمعنعن عنه يعني التلميذ وشيخه، تعاصرا ومن عنعن عنه، وإن لم يثبت اجتماعهما هما في عصر واحد، والتلميذ ثقة والشيخ كذلك ثقة معروف، فهذا معاصر لهذا، وإن لم يثبت اجتماع فإن له حكم الاتصال عند مسلم، بشرط ألا أكون أنا المعنعن التلميذ مدلسا، البخاري لا، البخاري لا يحمل ذلك على الاتصال، حتى يثبت الاجتماع بينهما ولو مرة واحدة، بين التلميذ المعنعن ومن عنعن عنه وهو شيخه. وقد أظهر البخاري هذا كما قال الحافظ، أظهر البخاري هذا في تاريخه الكبير، وجرى عليه في صحيحه، ومن شدة تمسكه به كما قال الحافظ وغيره أيضا، من شدة تمسكه به أنه أحيانا يوقعنا نحن في مشكلة، ما هي؟ يخرج حديثا في الباب لا علاقة له بهذا الباب، ومقصده منه أن في سلسلة هذا الإسناد من ساق عنه سابقا الحديث معنعنا، وجاء هنا في هذا الموضع فيه التصريح بالسماع منه عن شيخه، فيخرجه في هذا الموضع مع أنه في الجملة لا علاقة له بالباب. يقول الحافظ بن حجر، وقد ذكر شيء من هذا، يقول هذا أمثلته كثيرة، وهذا صحيح، أحيانا يأتي في الباب حديث هذا الرجل تنظر ما له علاقة ظاهرة بهذا، فأنت عليك أن تبحث في الجانب الثاني وهو إيش؟ الإسناد، فتجد الذي جر البخاري إليه سبب ما جاء من طريق هذا الحديث عن هذا الراوي، فيأتي به من طريق شيخه هذا ليثبت السماع من هذا التلميذ لهذا الشيخ، لينفي به إيش؟ عدم الاتصال، لأنه قد رواه هناك معنعنا، فيثبت هنا اللقاء في هذا الحديث في هذا الإسناد، وحينها ما قيل من العنعن في الموضع الأول إنه عنعن قد جبر وقد جاء موضحا ها هنا. فهذا قد مشى عليه البخاري رحمه الله تعالى، وخرج في كتابه من هذا القبيل جملة صالحة من الأحاديث، وبهذا كان لصحيح البخاري الرجحان على صحيح مسلم، لأننا وإن سلمنا بشرط مسلم إلا أننا نقول إن شرط البخاري إيش؟ أرجح، شرط البخاري أرجح إذا كان التلميذ ثقة وشيخه ثقة، والتلميذ ليس مدلسا ويروي بالعنعنة عنه ولا يعرف عنه التدليس، لا يحمل إلا على ما؟ على الاتصال. ولذلك الحفاظ رحمهم الله ما استطاعوا أن يقطعوا على مسلم مرة واحدة في هذا الباب، قالوا وإن كنا نحن لا نخالفه في الجملة هذا الكلام ماشي، لكن شرط البخاري أرجح، شرط البخاري أرجح، وهذا حق. فلذلك لا يخفى أن شرط البخاري أرجح. لماذا؟ جيبوا أختها كلمة واحدة ما في كلام حبة، لأنه أوضح، لما يقول فلان حدثني فلان وهو ثقة، واضح ولا لا؟ فهذا هو يعني تحكم بالصحة مع الشرائط الأخرى في الصحيح، تحكم بها على وضوح، أليس كذلك؟ بعكس من هذا ثقة وشيخه ثقة ويقول عنه ولم يثبت عندنا تدليس عنه، ما عندنا يعني إثبات أنه دلس، فيبقى الحديث في ظاهره بالاتصال، لكن ليس هو في وضوح اتصاله كوضوح حدثنا أو سمعته التي عند البخاري. فلذلك قالوا مذهب البخاري أرجح، ليش؟ لأنه أوضح، أرجح أوضح أفعل. فهاتان الكلمتان احفظوهما. فكان شرط البخاري أعلى رحمه الله. وإن كنا نحن مسلمون بما عند مسلم رحمه الله تعالى مما ذكره من الحكم بالاتصال في هذا الباب، ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنت قد حضرت ضعفي هذا، لكن الآن لعل الغداء يقترب من العقول، وإذا اقترب من العقول فحتى الصلاة لا تكون وأنت توسوس بالغداء، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلي الدرس القادم أكون مسافرا، فلا تتعبوا بالمجيء. جزاكم الله خيرا.